أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث العدل الإلهي، وتحديدا حول عقيدتنا في القضاء والقدر، والنقاش محتدم مع المجبرة فيما ذهبوا إليه من القول بالجبر. بينا في الدروس السابقة حقيقة هذا المذهب، ماهية هذا المذهب وما يعتقد به، وبينا أدلتهم على عقيدتهم الفاسدة. الآن وحتى تكتمل لدينا الرؤية، نحتاج إلى أن نقف على لوازم القول بالجبر، وهذه اللوازم تصبح أدلة على بطلان عقيدة المجبرة، بطلان عقيدة الجبر. تعلمون إخواني أن من حق الإنسان أن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، ولكن عليه أن يفكر بلوازم ما يعتقد به وما يقوله وما يفعله. يعني أنا إذا اعتقدت بالعقيدة الفلانية، ما هي اللوازم المترتبة على تلك العقيدة؟ أكيد أكو لوازم لكل عقيدة، أكو لوازم لكل قول يقوله الإنسان. تارة تكون اللوازم سليمة وصحيحة ما بها مشكلة، وتارة لا، اللوازم فاسدة. إذا صارت اللوازم فاسدة، إذا بطل اللازم بطل الملزوم. هذا قاعدة احنا منتهين من عدها بعد. لذلك نحتاج أن نقف على اللوازم التي تلزم من عقيدة الجبر، حتى من خلال فساد هذه اللوازم وبطلان هذه اللوازم يتضح لنا جليا وبكل وضوح فساد عقيدة الجبر. وبالتالي ما هي اللوازم التي يمكن أن تلزم من القول بعقيدة الجبر؟ أكيد أكو لوازم. ما هي اللوازم؟ اللوازم هي التالي: اللازم الأول بطلان الشرائع والتكاليف. نحن متى قلنا بعقيدة الجبر لزم بطلان الشرائع جميعا ولزم بطلان التكاليف؟ لماذا إخواني؟ لأننا وبلا شك نؤمن أن أهم وظائف الأنبياء إرشاد الناس إلى التكاليف الشرعية، وهذه التكاليف لا يمكن أداؤها إلا إذا كان الإنسان قادرا على فعلها أو تركها. شو وقت الله يكلفني؟ من شرائط التكليف العامة العقل، البلوغ، القدرة. هاي شرائط التكليف العامة. فالقادر يكلف والعاجز لا يكلف، وهذا لا خلاف فيه لا بين العقلاء ولا بين المسلمين، من أن العاجز لا يكلف. وبالتالي إخواني، مجرد إرسال الأنبياء، مجرد إثبات التكاليف، يعني وجود التكاليف في الشرائع السماوية السابقة واللاحقة، دليل على بطلان الجبر. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن الإنسان غير قادر على فعل شيء أو ترك شيء، وأن الفاعل هو الله، إذن ما الفائدة وما الثمرة من إرسال الأنبياء ومن تكليف الإنسان؟ بل لا يجوز أصلا. يعني يصبح هكذا، يصبح إرسال الأنبياء قبيحا، ويصبح تكليف الإنسان من باب التكليف بما لا يطاق، ومن باب التكليف بغير المقدور، والإتيان بغير المقدور محال، فيكون التكليف أيضا قبيحا، لأن التكليف بالمحال قبيح. هذا اللازم الأول. هسه إحنا ليش نذكر اللوازم؟ ما هو الإنسان لو يفكر بلوازم قوله، بلوازم عقيدته، ويكتشف أن اللوازم فاسدة، رح ينجو من هذه العقيدة، يتخلص من هذه العقيدة، رح يعلم أن عقيدته فاسدة فيستبدلها بعقيدة صحيحة، يبحث عن العقيدة الحقة. أما أنك مجرد تعتقد من دون أن تفكر باللوازم، هذا مو صحيح. إذن هذا اللازم الأول. اللازم الثاني إخواني، سقوط الثواب والعقاب، وبعبارة أخرى سقوط الغاية من المعاد. الغاية من المعاد أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على أفعالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انظروا كيف أن القرآن يسند العمل إلى الإنسان فيقول فمن يعمل، يعني يعمل هو الإنسان. خب، بالتالي إذا كان فعل الإنسان ليس من صنعه، لم يفعله هو بل الله فعله، كيف يحسن إثابة الشخص أو معاقبته على فعل لم يفعله؟ يعني أنت شايف اليوم واحد ينقذ شخص من الموت، من الهلاك، زيد أنقذ عمر من الهلاك، يجي واحد ينطيني جائزة إلي، يا بشر المناسبة، يقول لي والله لأنك أنقذت زيدا أو أنقذت عمر، أقول لي أبا أنا ما أنقذته، تقول لي لا أنت تستحق هذه السيارة، تستحق الجنة لأنك فعلت ذلك. أقول ما فعلت، الله اللي فعل. أو مثلا زيد يقتل عمرا، نجل زيد نشيله ندبه بالنار، يقول يابا أنا شنو ذنبي؟ الآن إخواني، حتى عند الملاحدة البندقية تخرج منها رصاصة تقتل الإنسان. سمعت في يوم من الأيام حكم صادر من محكمة على البندقية؟ سمعتم في يوم من الأيام حكم صادر على سيف لأنه قتل زيد؟ القاتل الحقيقي منه إخواني؟ الآلة، مو الآلة، لكن الآلة مسيرة مو باختيارها، لذلك يرجعون إلى المسبب للقتل. مسبب القتل هو الذي أنزل الآلة على، أنزل السيف على رأس فلان فقتله، هذا هو اللي يحاسب، الآلة لا تحاسب. شايفين؟ إذن إذا كانت أفعال الإنسان ليست من صنعه وهو مجبور مسير لا مخير، ما المعنى لإثابته أو معاقبته؟ لا معنى لذلك أصلا. كيف يثبت، كيف لأحد أن يثبت أنه يتحمل مسؤولية عمله أو لا يتحمل؟ ما يتحمل مسؤولية عمله، شلون راح تثبت أنه هو المسؤول؟ والقرآن يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. مسؤولون عن شنو؟ شنو وجه المسؤولية إذا مو هو الفاعل؟ إذن إخواني، إذا اعتقد الإنسان بالجبر سقط بذلك الثواب والعقاب، سقطت الغاية من جمع الناس ليوم لا ريب فيه، ماكو معنى لهذا اليوم، كل معنى ماكو. بيقدر الله سبحانه وتعالى رأسا يشيل جماعة يحطهم بالنار، جماعة يحطهم بالجنة وفي أمان الله، انتهت القضية. شكو داعم حاسبنا؟ واليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، شكو داعي لهذا كله؟ هو احنا ما مسوين شيء، لا زين ولا مو زين. هذا ثانيا. ثالثا إخواني، عند العقلاء جميعا عند العقل أولا وعند العقلاء جميعا، يقبح المساواة بين المحسن والمسيء. لاحظوا هذا اللازم الثالث، تقبح المساواة بين المحسن والمسيء. فإذا كان الإنسان مجبرا على أفعاله معناه لم يكن للمحسن ميزة على المسيء، ولا للمسيء ميزة دنيا عن المحسن، لم يكن فرق بين المؤمن والكافر، لأن المؤمن آمن لا بفعله والكافر كفر لا بفعله، فاثنينهم مساوين، اثنينهم مساوين. المحسن أحسن لا بفعله، والمسيء أساء لا بفعله. جيد، خب شنو الفرق بيناتهم بعد؟ اثنينهم مو هم الفاعل لأفعاله. عقيدة الجبر تؤدي إلى الاعتقاد بأن المحسن والمسيء، المؤمن والكافر، الموحد والمشرك، القاتل والمحيي للنفس بمستوى واحد، لا فرق بينهم جميعا. وبالتالي لا معنى لأن يقال هذا محسن وهذا مسيء، هذا كافر وهذا مؤمن، هم واحد، شنو بعد كافر شنو مؤمن شنو. زين، كيف القرآن يقول لا يستوي الأعمى والبصير؟ كيف القرآن يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ كيف القرآن؟ ما ممكن مولانا، ما ممكن، ما ممكن. هذا اللازم الثالث، هذه كلها لوازم إخواني تلزم من عقيدة الجبر، تلزم من عقيدة الجبر. زين، لا شك إخواني، اللازم الرابع هذا، لا شك أن للترغيب والترهيب دور في إصلاح النفس الإنسانية. الآن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد القرآن مليء بالآيات التي ترغب الإنسان في الأعمال الصالحة. مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نشوف هنا آيات تحثنا على العمل الصالح، على المسارعة نحو الأعمال الصالحة. نجد أيضا آيات ترغبنا في الصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وغير ذلك من الآيات، آيات عديدة تتحدث عن الترغيب، ترغب الإنسان في العمل الصالح، ترغب الإنسان في الصبر على البلاء والابتلاء، ترغب ترغب. آيات لا تخلو سورة، تكاد لا تخلو سورة من السور من الترغيب في العمل الصالح. وبالمقابل نجد آيات ترهيبية تخويفية، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ترهيب، تخويف، تخويف، الله ده يخوف الإنسان. العقلاء مجمعون بشتى مذاهبهم ومشاربهم بشتى عقائدهم أن من أنجع وأنجح وأفضل الوسائل التربوية وسيلة الترهيب والترغيب. لذلك الآن حتى في المجتمعات المتحللة إذا تصير عندهم مباراة كرة قدم مهمة مثلا وفيها بطولة فيها شيء يعدون اللاعبين بالجوائز، يخلون كاس للبطولة. ليش؟ حتى تحتدم المنافسة، حتى يرغبون اللاعبين بالمنافسة. يعدونهم بالأموال حتى يرغبوهم بالمنافسة. طلاب الآن سيرتنا إخواني، سيرتنا إحنا، أنا ابني مثلا دا يمتحن امتحان وزاري أو ما شابه، شنو أقول له؟ انجح، إذا نجحت أجيب. اقرأ، إذا قريت ونجحت أجيب لك فلانش، أسوي لك ترغيب. ما بيهش، أي من الأساليب القرآنية، هذا أسلوب تربوي رباني. حتى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يربوننا بواسطة الترهيب والترغيب. إذن إجماع العقلاء وسيدهم الشارع المقدس على أن من أنجح وسائل التربية وإصلاح النفس وتهذيب النفس أسلوب الترهيب والترغيب. السؤال اللي يطرح نفسه، إذا كان الإنسان مجبورا على أفعاله فما قيمة الترهيب والترغيب؟ وما الثمرة منهما؟ وما الفائدة منهما؟ يعني أنا إذا أقول للواحد دير بالك توقع بالطريق، تمشي بالطريق الفلاني، دير بالك توقع بالمطب الفلاني، إلزم جانب الصبر، سارع إلى مغفرة ربك، دير بالك من زلزلة الساعة ويوم القيامة، يعني ما يقدر يجاوبني يقول ليش هو بيدي يعني؟ وأنا إيش بيدي وتقول لي هيك؟ وبالتالي إخواني نحن متى قلنا بالجبر معناه قلنا بعبثية مساعي المربين، أنبياء، أئمة، مصلحين اجتماعيين، هذا دور المعلم في المجتمع اللي يعتبر مربي، دور رجل الدين، دور الأب داخل الأسرة، دور الأم في تنشئة الأجيال نشأة صحيحة، ذن كل قيمة بعد ما إلهن مولانا. مو تأخذ المربي بس على مستوى الأنبياء، لا 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 لا، من أعلى المراتب من الله عز وجل المربي الأول للإنسان، أدبني ربي فأحسن تأديبي، أنا أديب الله وعلي أديبي. من المؤدب الأول الله عز وجل إلى المؤدب الثاني بعده وهو رسوله الكريم صلى الله عليه وآله، إلى المؤدب الثالث أمير المؤمنين الذي يقول رسول الله أدبه الله وهو أدبني وأنا أؤدب المؤمنين. أمير المؤمنين، مؤدب المؤمنين، وما دون تنزل بعد الأئمة، العلماء، رجال الدين، المؤسسات التربوية والتعليمية اللي هي المدارس والمعاهد والجامعات والكذا، الأسرة، المصلحين الاجتماعيين، ذولا كل قيمة عملهم ماكو، عبثية أصلا، هذا عملهم كل عبثي، عبثي بعد. على شنو أنتوا تربون الناس؟ سووا فلان شيء، لا تسووا فلان شيء، إذا سويت فلان شيء يحصل لك فلان شيء، تحصل فلان شيء، إذا أخطأت فلان خطأ ترى توقع على شنو؟ هو مو بيد الرجل، الإنسان مو بيده. فتفشل مساعي المربين ولا قيمة لعملهم إذا قلنا بما قال به المجبر من عقيدة الجبر الفاسدة. هذا اللازم الرابع من اللوازم التي تلزم من عقيدة الجبر. التفت إلى اللازم الخامس. اللازم الخامس إخواني نسبة الظلم إلى الله تبارك وتعالى. نحن عندما نقرأ القرآن الكريم، مو فقط القرآن إخواني، أصلا نحن عندما آمنا بالله سبحانه وتعالى آمنا برب ليس كمثله شيء، آمنا برب يختلف عن سائر الأرباب الذين كانت تعبدهم البشرية، اللي هم إما حجارة وإما غيره وإما ظالم من الظلمة جبار من الجبابرة مثل فرعون أنا ربكم الأعلى. نحن اعتقدنا بإله عدل، حكم عدل، اعتقدنا بإله ليس كمثله شيء، وهذا الإله يدعي في كتابه الكريم دعوى العدل، بل ويأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يدعي أنه المروج للعدل، الداعي إلى العدل، هذا واحد. وفي نفس الوقت ينفي عن نفسه الظلم، يقول أنا لا أظلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وما ربك بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، شيئا شيئا نكر هنا بمعنى أي شيء يخطر ببالك، لأن النكرة إخواني تفيد العموم، خصوصا إذا وقعت في سياق النفي. إن الله لا يظلم شيئا، لا يظلم الناس شيئا، النكرة إذا وقعت في أنت شلون تقول لا رجل في الدار، يعني أي رجل ماكو في الدار. النكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم، يعني هذا الشيء صغر أم كبر، أي شيء يخطر ببالك الله لا يظلم أحد به ولو كان مثقال ذرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلم، أو ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلم. إذن إله يدعي أنه عادل، بل ويدعو إلى العدل، إله يدعي أنه لا يظلم. علينا أن نحترم عقيدتنا في هكذا إله. نحن إذا اعتقدنا بهكذا إله لابد وأننا نعتقد بأنه صادق، ولذلك لم نقرأ القرآن إلا وقلنا شنو، صدق الله العلي العظيم، وأن هذه الدعاوى التي يدعيها في القرآن هي حق حق وصدق صدق، حقيقة الحق وصدق الصدق هي. وإلا إذا صار هذا الإله جل مقام المولى تبارك وتعالى يدعي ما ليس له ويدعو إلى ما لا يفعله هو ولم يفعله هو، شنو فرق عن فرعون؟ شنو فرق عن بقية الآلهة؟ شنو فرق عن الظلمة؟ الظلمة أيضا يقول لك هذا المنصور بالله وذاك الرشيد وهذا المستعصم بالله وهذا المتوكل على الله، وهي ألقاب لا قيمة لها ولا صدق لها، لا مصداقية لها. الله هم يصير يجل مقام المولى، لق اسمه العادل، اسمه العدل ولا عدل له، اسمه لا يظلم الناس وهو ظالم. أنت متى اعتقدت بحقيقة الجبر؟ اعتقدت بأن الله ظالم ويكذب، يجي المقام المنه يكذب في دعواه بأنه وما ربك بظلام للعبيد. أنت تدعي أن الله كاذب، أنت بعقيدة الجبر تقول إلهنا يكذب علينا، يدعي العدل ويدعو إلى العدل وينفي عن نفسه الظلم وهو أظلم الظالمين، يفعل الشيء ويرمينا به ويحاسبنا عليه. ما هو البهتان إخواني؟ أن تقول في الإنسان ما ليس فيه، مو؟ اسمعوا ماذا يقول القرآن الكريم في الآية 112 النساء، يقول تبارك وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إذا أنا أصنع شيء والعياذ بالله وأتهم بزيد، شوفوا يقول أنت احتملت بهتانا وإثما مبينا، فكيف إذا كان الله هو يفعل الشيء ويرميني به ويقول تعال لما قتلت زيد؟ أقول إله والله ما قتلته، أنت القاتل. يرميني به هذا بهتان. أنتم تقولون إلهنا كاذبون، إلهنا يبهت الناس، إلهنا يرمي البريء بالبهتان كذبا وزورا وإثما وبهتانا، ونحن مع ذلك نعتقد به. هكذا إله ليس أهلا لأن يعتقد به، ليس هذا هو الإله الذي عرفناه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد صلى الله عليه وآله دعانا إلى إله رؤوف رحيم حكم عدل صادق وافي الوعد، إلى 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 آخر الصفات الإلهية الكمالية والجلالية أيضا. لا يظلم، لا يكذب، لا يحيف، لا يجور، لا 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 ليس كمثله شيء، لا جسم له، لا. كل هذه صفات الإله الذي عرفناه من خلال محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم بعقيدتكم هذه الفاسدة تقولون الإله الذي نعتقد به ليس كما وصف نفسه في كتابه، وليس كما وصفه محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، إنما ذلك إعلام مضلل، الحقيقة غير ذلك، نحن نقول صدق الله العلي العظيم ولكنه كاذب، نحن نقول الله لا يظلم الناس شيئا ولكنه ظالم، هي هاي الحقيقة. الحقيقة أن من يفعل شيئا، يعني أنا أكسر اليوم زجاجة أجي لابني أضربه أقول ليش كسرتها؟ أنا ظالم، هذا واضح، هذا واضح، هذا واضح. أشيل إيد ابني أضرب بها رأس أخوه وأقوم على ابني هذا أضربه أقول ليش ضربت أخوك؟ هذا ظلم. ماكو عاقل ما يقول هذا ظلم، مستحيل، مستحيل. إذن بهذه العقيدة نكون قد نسبنا الظلم والكذب والبهتان والزور إلى الله تبارك وتعالى، واعتقدنا بإله غير الذي موجود في القرآن، غير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله من تعريف له. هذا اللازم الخامس، التفتوا إلى اللازم السابع وبه نختم اللوازم، أو السادس نختم اللوازم التي طبعا أنا ما أذكرت كل اللوازم للأمانة، يعني تسلسلين أنا أذكرت تقريبا هنا أكثر، أنا أذكرت أهم اللوازم. اللازم السادس: حق العاصي في الاحتجاج على الله تبارك وتعالى. كما تعلمون إخواني أن القرآن الكريم يقول فلله الحجة البالغة. أنا وأنت يوم القيامة الحجة لله علينا لا لنا على الله تبارك وتعالى، لا نستطيع أن نحتج على الله، بل هو من له الحجة علينا. والله عز وجل لا يخرج أحدا من الدنيا حتى يقيم عليه الحجة. يعني إحنا اللي نستفيده من الآية 149 إخواني، قوله تعالى 149 الأنعام: قل فلله الحجة البالغة. اللي نستفيده من هذه الآية هو ما ذكره الإمام الباقر عليه السلام كما ورد في كتاب الأخلاق في حديث واحد. الإمام الباقر عليه السلام يقول عن هذه الآية: يقول ما مضمونه؟ إذا كان يوم القيامة قال الله للعبد: عبدي أكنت عالما، هو سؤال واحد، لاحظوا هذه الحجة، شوفوا، أكنت عالما، كنت عالما أنت؟ فإن قال نعم فيقول: هل لا عملت بما علمت؟ إذا أنت عالم ليش تعد ما اشتغلت؟ وإن قال لا يعني لم أكن عالما، قال الله تعالى: أفلا علمت حتى تعمل؟ ليش ما تعلمت؟ افتهمنا؟ ما تدري هذا حلال وحرام، تدري أنت أكو شريعة لو ما تدري، ليش ما رحت للشريعة وسألتها ياهو الحلال ياهو الحرام؟ تدري إجا نبي، تدري أكو علماء، تدري أكو أئمة، تدري ذول عندهم شريعة، عندهم تشريعات حلال وحرام، غير تروح تسأل عنهن شنو ما شنو. قال فيخصم، فذلك قوله تعالى: فلله الحجة البالغة. هذا معنى إخواني أن الإنسان لا يخرج من الحياة الدنيا حتى تقام عليه الحجة، فإن لم يكن عالما علمه الله، أرشده الله، أوصل إليه بطريق وآخر أن هنالك شريعة، وهذه الشريعة حجة عليك، عليك أن تؤمن بها. زين. نعم، لعلماء المسلمين بحث حول الجاهل القاصر، لأنه الحجة البالغة تكون على المقصر لا على القاصر، القاصر لا حجة عليه إخوان. الجاهل القاصر مثلا طفل عمره 3 سنين 2 سنين ويموت، هذا قاصر بعده ما مكلف، هذا يقولون شلون يحاسب الله يوم القيامة، شنو مصيره؟ هذا فيه مبحث طويل لسنا بصدده، نحن نتحدث عن الجاهل المقصر، فلله الحجة البالغة عليه، لأنه إذا قال أنا ما أدري يا إلهي أكو حلال وحرام، يقول أنت تدري أكو شريعة، ليش ما تعلمت أحكامها؟ وإذا قال لا والله إله أدري، يقول لعد إذا تدري ليش ما اشتغلت؟ فيخصم. زين، إذا خاصمه الله يوم القيامة وقال له ليش ما عملت، ألا يستطيع هذا الإنسان أن يرد على الله ويقول إلهي أنا ما عملت لأنه مو بكيفي، بكيفك القضية مو يمي، أنت ما خليتني أشتغل، أنت منعتني من العمل الصالح، أنت خليتني أرتكب الطالحات، أنت خليتني أرتكب المعاصي، أنا الود ودي أكون مؤمن، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين، أنا ودي لكن أنت منعتني، لأنه يعني أنت اللي تتحكم بي، أنت اللي تتصرف بي. إذن إخواني الآن لمن أصبحت الحجة البالغة، لله أم لعباد الله تبارك وتعالى؟ للمولى أم للعبد؟ قطعا للعبد، وهذا خلاف ما نطق به القرآن الكريم، القرآن يقول قل فلله الحجة البالغة، أنتم تقولون بعقيدة الجبر يلزم من كلامكم أن تكون الحجة البالغة للعبد على الله عز وجل لا لله على العبد، لأن العبد يستطيع أن يسائل ولو التفتوا حتى لو لم يأذن له الله، مثلا الله لم يأذن له بالكلام، الواقع هكذا يقول، الواقع يقول يا رب أنت تحاسب العاصي في الوقت الذي هو لم يرتكب معصية، بل أنت من ارتكبتها جل شأنك وتقدست عن ذلك وتعاليت علوا كبيرا، الواقع ينطق بذلك، الحقيقة تنطق بذاتها. إذن إخواني نحن إذا قلنا بأن الإنسان مجبور على أفعاله، راح يكون من حق الإنسان أن يحتج على الله حينما يريد معاقبته على معاصيه، بل من حين الحساب من حقه أن يقول إلهي على ما تحاسبني؟ ألي جرم اشتريته؟ كل شيء ما مسوي أنا، كلهن أنت اللي مسويهن، تحاسبني على شيء أنا ما مرتكبه ليش؟ شنو ذنبي أنا؟ لأنك قوي وأنا ضعيف، شنو اللي أسوي؟ أنت إله وأنا عبد، شنو اللي أسوي؟ فمن حق الإنسان بعد مولانا أن يحتج على الله ويقول أنا كنت مجبور على فعل المعاصي، لماذا تحاسبني وعلى ما تعذبني ولم يكن لي أمر ولا حق في الاختيار؟ وهذا خلاف ما دلت عليه النقول في هذه الشريعة وفي غيرها من الشرع، من أن لله حساب العباد لا أن العباد تحاسب الله عز وجل، ولله حجة على العباد لا أن للعباد حجة على الله سبحانه وتعالى. هذه جملة من اللوازم إخواني التي تلزم من عقيدة الجبر، وإليها التفتوا، هذا مهم جدا، وإليها نبه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وين نبهوا أهل البيت إلى هذه اللوازم؟ اسمعوا هذه الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حينما سئل عن الجبر، والرواية موجودة في الجزء 50 من بحار الأنوار، لعله صفحة 4. هذا في قصة إخواني يرويها ابن أعثم الكوفي في الفتوح في الجزء 4 صفحة 217. علماء الكلام في كل كتبنا الكلام حتى في نهج البلاغة موجودة هذه القصة، هي لها قصة طبعا ترتب السؤال على ضوء هذه القصة. خلاصة القصة إخواني أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان قد سار إلى قتال أهل الشام وحصلت معركة صفين وكذا، فبعد هذه المعركة سأله رجل من أهل الكوفة فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن مسيرنا إلى أهل الشام وقتالنا إياهم، أكان بقضاء من الله وقدر؟ فقال علي ويحك يا شيخ، والله خالق الحبة، والله خالق الحبة وبارئ النسمة، ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بقضاء من الله وقدر. فقال الشيخ فعند الله أحتسب عنائي أو عناي يا أمير المؤمنين، تعبي وكذا هذا يعني أصبح ما إلى قيمة، يعني أحتسبه عند الله، يعني شنو عاد يقول حسبي الله من العدانة تعبت وكذا وشيوها كله بقضاء من الله وقدر؟ اتوهم الجبر الرجل، اتوهم الجبر. اسمعوا، فقال علي ولم ذلك؟ ليش هيك قلت؟ فقال إني ما أرى لي ها هنا من الأجر شيئا. فقال علي، هو يقول هذا لأنه اللي يروي سني، يقول رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه بلى يا شيخ، لقد أعظم الله لكم الأجر على مسيركم وأنتم سائرون، وعلى منصرفكم وأنتم منصرفون، وعلى مقامكم وأنتم مقيمون. ويحك يا شيخ، لعلك تظن أن ذلك إنما كان قضاء لازما وقدرا حتما، بس لا رحت للجبر، بس لا توهمت الجبر. قال أظن يا أمير المؤمنين. فقال علي رضي الله عنه، بحسب الرواية رضي الله عنه صلوات الله وسلامه عليه، فقال علي رضي الله عنه ليس ذاك كما ظننت، إنه، التفت هاي اللوازم اللي راح يذكرها أمير المؤمنين، إنه لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وذهب الوعد والوعيد. شوفوا بعد ماكو معنى للثواب والعقاب والوعد والوعيد. ولم يكن يأتي من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن. والحديث طويل، ما أروعك يا أمير المؤمنين. أول ما حكى الرجل وقال له بلي أنا أتوهم الجبر، قال له دقيقة دقيقة دقيقة، تعرف شنو اللوازم على هاي العقيدة؟ إذا كان كذلك بعد ماكو معنى للثواب، يبطل الثواب والعقاب، يذهب الوعد والوعيد، لا معنى للوعد والوعيد أصلا، قبيح يصير بعد شنو؟ لم يكن يأتي، يعني مو من حق الله بعد أن يلوم مذنب أو يمدح مسيء محسن، عفوا مو من حق أن يلوم مسيء ويمدح محسن. إذن الإمام ينبه المن للوازم، فقال الرجل: كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ بينه لي حتى أعلم. فقال ويحك، فقال علي: ويحك، إن الله تبارك وتعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا، لم يعص مغلوبا ولم يكلف تعنتا، لم يرسل الأنبياء عبثا. شوفوا أنه الجبر تلزم منه عبثية الرسالة، لم ينزل كتب لعبا إلى، ثم قال: وذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فوثب الرجل من بين يديه مستبشرا، ثم أنشأ يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا، أوضحت من ديننا ما كان مشتبها، جزاك ربك عنا فينا إحسانا، فليس معذرة في فعل فاحشة ما كنت ذاكرها فسقا وعصيانا، لا ولا قائلا الرب أوقعه، فها عبدت إذن يا قوم شيطانا. ده يتحدث طبعا الشعر طويل، ما أريد كل ذكره، لكن شوفوا كيف أن أمير المؤمنين أوضح لهذا الرجل حقيقة الجبر، وأنه عقيدة فاسدة، والدليل على ذلك لوازمها التي تلزم، أو لوازمها التي تلزم جراءها. أكتفي بهذا المقدار، إن شاء الله في الدروس اللاحقة نتعرض إلى عقيدة التفويض وأدلة المفوضة وفساد هذه العقيدة على النحو الذي ذكرناه في حق المجبرة، حتى إذا سقط الجبر وسقط التفويض بالأدلة القاطعة كما رأيتم، وبينا اللوازم الفاسدة لكل من العقيدتين، حينئذ تخلو الساحة لعقيدة أهل البيت، الساحة الفكرية، الساحة الكلامية، تخلو لعقيدة أهل البيت، إذ لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. حتى ذلك الحين استودعكم الله في أمان الله وحفظه، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.